بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك خير يا شيخ.
إياك.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول، عندي بنتي طال عمرك في رمضان كانت تستخدم القرقرة، هذا ملطف للفم.
إيه؟
وتنظيف الفم وملطف، بس في نفس الوقت مشكلة ريحتها قوية.
نعم.
وما كانت تبلع طبعا، بس لأنها شاكة أنها خايفة أنه يفطر. هذا السؤال بس، هل يفطر ولا ما يفطر؟
إن شاء الله يا أبو سيف.
السؤال الثاني، طال عمرك عندي الوالدة فيه الطيور تعطيها مي وتعطيها حبوب كل يوم عند البيت قريب البيت.
إيه؟
وقالت يعني حطت في نفسها أنها ما دامنا على قيد الحياة ما تقطع عنهم، لكن للأسف كبرت شوي فبدأت ما تصير لهم تعطيهم الماء، وهذا هل عليها ذنب ولا شيء؟
إن شاء الله. ما حلفت هي طبعا ولا قالت شيء.
لا، هي قالت بس ما دامني على قيد الحياة ما بقطع عنكم الأكل والماء.
إن شاء الله يا أبو سيف.
الله يحفظك ويبارك فيك.
مرحبا أبو يحيى.
نعم
تفضل.
أنا يا أبو يحيى من فرنسا.
تفضل.
عندي سؤال نحب نسأل الشيخ.
تفضل.
أنا عندي ابني راه سلف صوار لنسيبو، سلف صوار وبطاليه بزاف. كي قال له خلصني قال له ما عنديش، أبا قال له استنيتك بزاف وكتسلكني. قال له تليفون ليه، قال له رحت ونسلكك. وقت اللي راح ليه أبا قتلوا ملانا. يا نقول للشيخ نحب نسهلو، قتل ولدي نحب نسهلو، يا هنترى وهو راه محكوم راه في الحبس راه في السجن، يا هنترى نحب نخلاها عند ربي هو اللي خلص، وإلا نحب خلص ولدي نقتل أنا واحد منهم. ولا
يا أبو يحيى.
نعم
يا أبا يحيى، أنت سبق أنك سألت هذا السؤال.
وي
أخفض التلفزيون يا أبو يحيى، أخفض التلفزيون، أخفضه، اسمعني من الهاتف. أخفض التلفزيون، أخفض صوت التلفزيون. يا أبا يحيى، واضح سؤالك. أنت الآن تقول ابنك سلف نسيبه مبلغ مالي وما سدد وأبطى عليه وبعدين ذهب إليه فقتله. الآن تسأل تقول الآن نسيب ابنك في السجن. أنت تسأل الآن تقول هل أسامحه ولا أبقيه في السجن، هكذا سؤالك؟
لا لا لا، أنا نحب هو راه اللي يقتل ولدي هذا يراه في السجن.
إيه؟
أنا نحب سواء خلاها عند ربي هو اللي يسلك، وإلا نحب أنا نحب نفدي ولدي، نحب نقتل واحد منهم.
يعني تذا فتقتل واحد من أولاده.
من أولاده ولا؟
آه. طيب إن شاء الله يا أبو يحيى تسمع الجواب، نسأل الله العافية.
بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
رحم الله الشيخ خليفة.
الله يغفر له ويسكن الجنة يا رب.
يا شيخ سألتني قريبتين وبأتأكد من جوابك جزاكم الله خير عشان أبرئ الذمة. يا شيخ سألتني في رمضان، هي حامل عندها سكر حمل، فصار لها دوخة قبل يعني أذان المغرب 5 دقائق فطرت، فتسألني هل أقضي هذا اليوم؟ أنا قلت لها أيوة لازم تقضيه، فقالت لي هذا المدة قصيرة والله رحيم والدين يسر. أنا شدتني لما قالت الدين دين يسر، أنا قلت لها من تيسير الإسلام إنه ما صومين هذا اليوم أبدا يعني، وبعدين تقضيه.
كم قبل المغرب كم دقيقة؟
5 دقائق قالت.
5 دقائق طيب.
أيوة.
قالي أمين.
والمشكلة يا شيخ إن هي سألت امرأة قالت إن هي هذه المرأة ملتزمة وقالت ما لازم تقضي هذا اليوم. أنا قلت لها لا تسمعين كلامها، وما كل ملتزمة تعرف أمور الدين.
صحيح.
فهي عشان كي من رحمة الله عليها ربما يعني الله رحمته واسعة فسألتني يعني. قالت لي أنتي تابعين الشيخ وبتأكد.
إن شاء الله يا أمين.
أيضا يا شيخ جزاكم الله خير، هي فطر عفوا كلت بعد أذان الفجر متعمدة. أيضا قلت لها لازم تقضي هذا اليوم.
هي نفس المرأة؟
نفس المرأة قريبتي.
إيه. متعمدة.
الحياة متعمدة نعم بعد أذان الفجر قالت متعمدة.
وتعرف بأن الفجر قد أذن ها؟
أذن نعم.
إيه طيب.
فقلت لها لازم تقضي هذا اليومين وبشرتني اليوم بشرتني إن قضت هاليومين.
عزيز.
لو سامع كلام تلك المرأة يا شيخ ربما ما صامتهم.
إن شاء الله يا أمينة.
نحسبها هذه المرأة يا شيخ طيبة وصالحة إن شاء الله عندها.
الله يحفظها يبارك فيها وتقبل منها يا رب. حفظك الله. أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أبو علي.
في عندي سؤال. عندي مشروع اسمه عندي رأس مال. دخلت معي زميلي برأس المال، هل يجوز أشاركه في الربح؟
زميلك ما عنده رأس مال ها؟
لا أنا ما عندي رأس مال.
أنت ما عندك رأس مال وعندك مشروع وزميلك دخل بـ بـ بالمال.
بالمال نعم.
إيه تسأل الآن ممكن تشاركه يعني؟
إيه هل يجوز إني أشاركه في الربح؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو سيف من العين بارك الله فيه يقول بنته في رمضان استخدمت شراب الغرغرة المعروف هذا طبعا، يسأل يقول هي ما بلعته لكن كان في رائحة قوية جدا وهي خايفة أنها أفطرت. أبو سيف بارك الله فيك، بالنسبة لي الصائم يجوز له أن يتمضمض ويجوز له أن يستعمل شراب الغرغرة بشرط أن يضمن عدم دخول هذا الشراب إلى جوفه. فإذا كانت ابنتك تأكدت وتيقنت بأنه ما دخل إلى جوفها شيء وإنما تغرغرت بهذا الشراب وما دخل إلى جوفها شيء فصومها صحيح ولله الحمد والمنة. وأما وجود الرائحة فهذا لا يؤثر على الصيام، وجود الرائحة لا يؤثر على الصيام. لكن هل ابنتك فعلت فعلا صحيحا؟ الجواب لا، ما فعلت ابنتك فعلا صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأن المتوضأ قد لا يتحكم في استنشاقه حينما يبالغ فيدخل إلى جوفه، وما ذكر المضمضة هنا. لماذا؟ لأن المتمضمض يتحكم والمضمضة لا يلزم أن أو لا يشرع ولا يسن أن يجعلها الإنسان عند منطقة الغرغرة، وإنما يدير الماء في فمه ثم يمجه. فإذا تغرغر الصائم فله حكم المبالغ في الاستنشاق حال صومه، فله حكم الاستنشاق حال صومه. الحمد لله أنه ما دخل جوفها شيء، لكن مستقبلا لابنتك ولجميع من يشاهدني الصائم ما يتغرغر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق، ولذلك إذا تغرغر فهو على خطر، فقد قارب يعني دخول الماء إلى جوفه وقد لا يتحكم في ذلك. أبو سيف من العين يقول الوالدة يعني دائما تعطي الطيور الحب والماء وكذا، وقالت أنا ما دمت على قيد الحياة أنا بستمر على هذه الطريقة. طبعا أبو سيف يقول الوالدة الآن كبرت ويصعب عليها ويشق عليها أنها تطعم الطيور وتسقي، عليها شيء؟ الجواب لا، ما عليها شيء يا أبو سيف بارك الله فيك، لأن هذا عمل صالح ليس فيه صيغة النذر أو صفة النذر ولا الحلف ولا شيء من هذا القبيل. هي يعني قالت ما دمت على قيد الحياة سأطعم الطيور وأسقي الطيور، مأجورة إن شاء الله على هذا ونيتها مكتوبة، ولكن أقترح عليك يا أبو سيف أنك تكمل أنت هذا العمل الصالح. وش رأيك أن تقوم بهذا العمل الصالح أو أحد أخوانك أو أحد خواتك؟ يعني الحمد لله ترى المسألة سهلة، الوالدة تضع الماء والحب سواء داخل البيت في المزرعة ولا خارج البيت مثلا، وتأتي الطيور، عمل يسير ولله الحمد وليس فيه أي مشقة، وتخبرون الوالدة وأكيد بتفرح بمثل هذا العمل. بارك الله فيك وفيها. أبو يحيى من فرنسا يقول: عندي ابن سلف نسيبه مبلغا ماليا وأبطى عليه، يقول ما سدده، فذهب إليه وقال له سددني هذا المبلغ المالي، فحصل بينهم مشاجرة، ثم يقول قام هذا الرجل فقتل ابني، فقتل ابني. يقول هذا القاتل الآن في السجن، يسأل أبو يحيى يقول ماذا أفعل الآن، أتركه لله ولا أذهب أقتل أحد أولاده مثلا؟ أبو يحيى بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله ابنك وجعله في جنات النعيم. أخوي الفاضل بارك الله فيك، ذهابك لقتل أحد أولاده هذا عمل جاهلي، هذا من أعمال الجاهلية، فلقد كان العرب في الجاهلية يأخذون البريء بجريرة المذنب، وهذا لا يجوز ومحرم، ولذلك يحرم عليك أن تذهب فتقتل أحد أولاده أو إخوانه بابنك. لماذا؟ لأن ليس لهم ذنب في هذا، فهم أناس أبرياء، كيف تعتدي على نفس بريئة؟ والله جل وعلا يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس، فالقاتل هذا هو الذي الآن يستحق الجزاء من خلال طبعا القنوات الرسمية والشرعية. وأنت أمام هذا القاتل في أحد ثلاث أمور: إما القصاص، وهذا طبعا في شريعة الإسلام، وإما أن تأخذ الدية، وإما أن تعفو عنه، وإما أن تعفو عنه. ولذلك أخي الفاضل يحرم عليك أن تفكر مجرد تفكير في أنك تؤذي أحد أولاده أو أحد إخوانه أو أحد أخواته. لماذا؟ لأنهم أبرياء، كيف الآن تأخذ بريء بذنب هذا القاتل؟ فاحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم يعني حزنك وما تمر به من ألم بسبب فقد ابنك بمثل هذه الصورة البشعة، لكن أنت الآن بالخيار، إما أن تعفو عن هذا الرجل وتقول احتسبت ابني لله عز وجل، وإما أن تجعل الجهة المسجون فيها الآن هي التي تأخذ الحق لك، هي التي تأخذ الحق لك. فانتبه لهذا بارك الله فيك، واحذر من أعمال الجاهلية، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا، وابنك إن شاء الله مات شهيدا لأنه مظلوم وقتل غدرا، فشخص يطالب بحقه ثم قتل بمثل هذه الطريقة، فإن شاء الله يكون من الشهداء. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل، تقول بأن قريبة لها سألتها سؤالين يتعلقان بالصيام. الأول تقول بأنها عندها سكر الحمل، وقبل أذان المغرب بخمس دقائق أفطرت، والثاني أنها أكلت بعد الأذان الفجر متعمدة عالمة بأن وقت الفجر قد دخل. تقول استفتت أو سألت واحدة فقالت لها ما عليك شيء بالنسبة للحالة الأولى، وسألتني تقول أنا قلت لها لا عليك شيء. تقول الحمد لله المرأة قضت اليومين، لكن تريد أمينة طبعا توضيح لمثل هذه المسألة الشرعية. أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تعبدا لله وتقربا إليه، ولذلك قال الله جل وعلا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولذلك من أكل قبل غروب الشمس ولو بلحظات وهو عالم بأن الشمس لم تغرب فإن يومه قد فسد وبطل صومه، فيجب عليه أن يقضي هذا اليوم. وهذه الأخت التي أفطرت قبل المغرب بخمس دقائق بسبب الحالة المرضية التي عندها تقضي هذا اليوم، وهي معذورة لو أفطرت في الظهر أو العصر أو ما صامت ذاك اليوم معذورة، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. وكذلك من أكل بعد طلوع الفجر عالما قاصدا فإن صومه قد بطل، ولذلك يجب عليه أن يقضي هذا اليوم ولو أمسك النهار كله، ولو أمسك النهار كله. وقد أحسنت الأخت حينما قامت فقضت هذه الأيام. أما الأخت التي أفتتها فهذه يعني تحتاج أن تراجع نفسها وأن تتقي ربها وأن تستغفر الله كثيرا، لأنها قالت على الله قولا عظيما، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يكفي كون الشخص متدين أو مستقيم أنه يتصدى للفتوى أو يتصدى لمثل هذه القضايا، خاصة وأن هذه المسألة من المسائل المجمع عليها. يعني من أكل متعمدا ولم تغرب الشمس فقد أفطر. وبالنسبة لهذه الأخت يعني ما دام أن أفطرت بسبب المرض لا شيء عليها، لكن المرأة هذه التي أفتتها عليها الإثم وعليها الذنب، فتتوب إلى الله عز وجل، ولا يجوز لها أن تجتهد بمثل هذه الأشياء وهي لا تملك أدوات الاجتهاد وليست مؤهلة إلى أن تصدر الفتاوى. فعليها أن تتقي الله وأن تحذر أن تقول على الله قولا عظيما. تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ الله يسلمك ويعافيك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
طيب الله يعافيك يسلمك. عندي سؤال الأول، الله يطول عمرك، عندي واحدة من الجيران من الأهل مش بعيدة علينا حصلت عسل ذهب حوالي حين 12 سنة.
حصلت إيش؟
عقد ذهب.
إيه؟
يعني تعرف حفلة وحصلته وما عرفت. إيه؟ ما تصرفت شو، وتمت تمت لا بستنى، بس يمكن حد يشوفه عندي ولا شيء. سبحان الله، أنا قلت لها لو شليتي وعقيتي واحدة من هاي بتنادي عليه في الميكروفون إنه اللي من حق ربي يجاوب عليه.
من 20 سنة؟
لا والله من 12 سنة الحين.
من 12 سنة.
إيه، وما أعرف شو تصرف فيه.
وين وين بس وين حصلت يا أم عبد الله؟
في حفلة، في حفلة، حفلة.
حفلة إيه؟
أيوة.
إيه نعم، إيه نعم.
وحين تقول ما أعرف شو أسوي به، أبيعه أخليه شو أسوي؟
إن شاء الله.
وتقول شو يا ليت اللي حد بيدلينا على شيء عليه. كان بتألم طوعها. أقول لك كم سؤال.
إن شاء الله.
وعندنا الله يطول عمرك سؤال الثاني، أبونا شيبة متوفي حين من فوق 35 سنة.
اي.
وخواته لين ساعتك ما عطاهن مالهن، وهذه تعبانة والثانية تعبانة، ودائما كلمة على هالموضوع. وعطيت الرقم وقال لي انت اسأل. قلت لي انت اسأل، انت جادة في السؤال. فتيت خبرنا نطوع بيخبرك هو الشيخ.
هذا من اخوهم؟
لا والله، هذا ابو العيال عندنا في البيت، ابونا.
اي، من اللي توفي يا اختي؟
وصى يا أخوي أبوه الله يرحمه،
أبوه
هيلة.
وما عطى خواته ها؟
وهو ما قسم المال. أنا أشوف الناس يوم توفى أهلهم على طول كنت أمه شهر يعني تقاسم الورث مال أهلهم. هو ألين ساتك عنده حين 35 سنة.
وأبوه ترك خير؟
عنده مال، مش عنده فلوس ولا شيء، مالهم نخيلهم.
أي.
المزارع.
أي نعم، إن شاء الله. أبشر يا أم عبد الله،
الله يعطيك الخير إن شاء الله.
يعني مرحبا ومسهلا،
الله يطول عمرك، مشكور، يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك. من؟ أم خالد.
نعم أبي، أم خالد الله يطول في عمرك إن شاء الله، من العين.
مرحبا أم خالد، تفضلي.
عندي سؤالين، يعني السؤال الأول.
إيه؟
أنا أسمع في الإذاعة حق الشارقة عن صلاة الفجر.
إيه؟
السنتين هذه هي قبل الفجر، هي تكون قبل الصلاة قبل الإذان ولا بعد الإذان؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الله يطول في عمرك، أنا ما بعرف يعني هو يكون، أنا سمعت الله سبحانه وتعالى يخاطب موسى أخلعنا عليك أنت في الوقت.
أم خالد وين رحت يا أم خالد؟ انقطع الاتصال. ما سمعنا سؤالك أم خالد الثاني، الله يحفظك. من معنا؟ تفضلي يا فتيحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ من فضلك.
تفضلي.
يجزيك فضلك. السؤال الأول، عندنا جيران عندهم أغصان، عندهم أشجار مثمرة تتدلى الأغصان من خلال الجدار داخل بيت، داخل بيتنا، هل يجوز لنا أن نقطف ثمارها أو أوراقها أو نقطعها؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، بالنسبة للورثة ورثوا مال وحتى تمت الإجراءات استغرقت وقت، والنصيب كل وريث هو يتجاوز النصاب، هل ابتداء حساب الحول من يوم وفاة المورث؟
ماذا حبست التركة يا أختي؟
نعم،
لماذا حبست التركة عن التوزيع هذه المدة؟
الإجراءات الإدارية، حتى المال يخرج من البنك يجب عمل عند الموثق، ومن الموثق تروح
كم يعني سنة؟
لا ما لا أقل من سنة،
أقل من سنة،
لا لا أقل من سنة.
هو
السؤال عن بداية احتساب الحول، هل طيب، من يوم الوفاة أو من يوم الإسلام؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله عنا كل خير يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل أبو ريان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا شيخ، كيف الحال؟
أهلا وسهلا، مرحبا. تفضل يا أبو ريان.
أنا عندي سؤالين شيخ يعني.
تفضل تفضل.
السؤال الأول هو يعني هل يجوز يعني إعطاء الـ يعني هذا الإيطاليين يعني المصحف باللغة الإيطالية يعني؟
إيه إن شاء الله.
والسؤال الثاني يعني هل يجوز يعني الجلوس هنا في بلاد الكفر، أنا رأى أنك إلى المساجد وكذا سميته خمس.
إن شاء الله تسمع الجواب يا أبو ريان، أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو علي بارك الله فيه من أبوظبي يقول يعني أنا عندي مشروع لكن ما عندي مبلغ مالي، ودخلت شخص آخر معي، هذا الشخص هو الذي عنده رأس المال وأنا عندي الشغل، يعني ممكن أشاركه؟ أبو علي بارك الله فيك وبارك الله فيما رزقك وأسأل الله تعالى لك النجاح. الجواب نعم، الجواب نعم، يعني المفترض أن يكون صيغة السؤال هل هو ممكن أنه يشارك في هذا، لأنك أنت ما عندك رأس مال، هو الذي عنده رأس مال. عموما أخي الفاضل، يعني المسألة لا مشاحة بالنسبة، هذه تسمى مضاربة، الشغل من عندك ورأس المال من صاحبك، وتكون شركة صحيحة بشروط: أولا أن يكون النشاط مباح، هذا الأمر الأول. الشيء الثاني أن يكون الربح والخسارة على الجميع، يعني بمعنى أن عفوا بالنسبة للربح بينكما، والخسارة على رأس المال إلا في حالة واحدة، إذا العامل الذي هو أنت أو المضارب فرط أو اعتدى مثلا يتحمل الخسارة. والمسألة الثالثة أن يكون الربح جزء مشاع وليس شيء مقطوع، واضح؟ بمعنى تتفق أنت وياه على أن يكون الربح بينكما مناصفة، فإذا قالك لا أنا ما عندي مال كثير أعطيتك، ممكن يكون مثلا ثلث لك والثلثان له، أو ثلاث أرباع له وربع لك، على ما تتفق. أهم شيء يا أبو علي ما يكون شيء مقطوع، ما تقول والله الربح 10,000 شهريا لي مثلا، هذا ما يجوز، ولكن يكون جزء مشاع. فإذا كانت الشركة نشاطها مباح وأيضا تعلمون بأن الربح بينكما والخسارة على رأس المال إلا في حالة تفريط المضارب أو اعتدائه، وأن يكون الربح جزء مشاع، جزء مشاع نسبة، يعني بعض الأحيان يستعملون نسبة يقول 40% 50%، يجوز في مثل هذه الحالة ولله الحمد. أم عبد الله من العين تقول في وحدة من جيراننا وهي من الأهل، تقول حصلت في حفلة من الحفلات قبل 12 سنة عقد ذهب، تقول يعني ما عرفت وما عرفت كيف تتصرف فيه، وكانت تلبسه تقول على أساس ممكن أحد يشوفه ويعني يأخذه، تقول الآن ماذا أفعل فيه، الآن العقد عندي. عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن وجد شيئا ثمينا تتبعه همة أوساط الناس فإن هذا يسمى لقطة، يسمى لقطة لقطة. واللقطة هذه معروفة من قديم الزمان، فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن لقطة الغنم، قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني التقطها. فلما سأله عن لقطة الإبل غضب عليه الصلاة والسلام، قال دعها فإن معها سقاءها وحذاءها تريد الماء وتأكل الشجر. ولذلك هذه اللقطة معروفة، فأي إنسان لقي شيء له قيمة يجب عليه أن يعرفه سنة كاملة، وهذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كانت مثلا من الأنعام هو بالخيار، إما أن يبقيها عنده سنة كاملة، وإما أن يذبحها ويأكل لحمها على الضمان، يعني يضمن قيمتها، وإما أن يبيعها ويحفظ قيمتها عنده. بالنسبة للذهب لا، يحتفظ به ويعرفه سنة كاملة، سنة كاملة. في الأسبوع الأول يعرفه مرات كثيرة، في الأسبوع الثاني هكذا، وحتى يغلب على ظني بأن الناس صار عندهم خبر أن والله فيه عند فلانة ذهب لوحدة مفقودة. أنا أبين لك الأحكام حتى تستفيدين يا أم عبد الله وتفيدين الحريم اللي عندك، أي وحدة تلقى شيء تتبع الطريقة هذه. المسألة الأخرى، إذا والله بعد سنة كاملة ما ظهر صاحب العقد ولا صاحب الذهب ولا صاحب المال، سنة كاملة والشخص يعرف وكذا، خلاص يملكها الإنسان، تصبح ملك له ولله الحمد والمنة، سواء الذهب أو النقود أو الشات مثلا أو أي مال، أي نوع من أنواع الأموال. المسألة الأخرى اللي تخص جارتك وصاحبتك، وسامحيني أقول هذا الكلام، صاحبتك أخطأت خطأ كبير حينما لبست العقد. لماذا؟ لأن هذا تهمة، هذا تهمة. هي الآن لبست العقد وقالت والله أنا يمكن يشوفوني، حتى يقول والله هذا، تقول الحرمة هذا عقدي، يمكن المرأة شافته وما حبت تحرج جارتك، قالت هذه سرقته، شوف لابسته عقدي، هذا سرقته، خلي الله يعوضني خير، صح ولا لا يا عبد الله؟ فهذا التصرف خاطئ، تصرف ينم عن جهل، وإن كان نيتها وقصدها حسن. ما يمكن الإنسان يلبس شيء هو لاقطه من الشارع أو لاقطه في حفلة ولا في صالة. فهي الآن جابت التهمة لنفسها، ويمكن صاحبة العقد شافته وكانت أنا كيف أقول والله عطيني إياه مثلا. لذلك كان الواجب عليها، الواجب عليها أن ترجع أول ما ترجع لمكان الحفلة وتقول فيه قطعة ذهب أنا لاقيتها، أي واحد جاء يسأل تراها عندي، ما تقول والله لا تقول قلادة ولا سوار ولا خلخال ولا خاتم، لا تقول قطعة ذهب. فإذا جت صاحبته وقالت والله أنا مضيعة قلادة، تفضلي هذه قلادتك. إذا قالت لا مضيعة خاتم، تقول لي لا، تقول لها لا أنا اللي عندي مو بخاتم. فقضية أنها تلبسه وما تعرف، يمكن معذورة بالجهل وعدم حسن التصرف. لذلك أخت الفاضل عبد الله، 12 سنة الناس يذكرون الناس 12 سنة وعشر سنوات يذكرون. فإذا رأت أنها ترجع من جديد وتحاول أنها تبحث عن صاحبتها وتسأل مثلا يعني بين الحريم، تقول والله من سنوات شيء نسيناه عندنا مثلا، أحد سأل عنه أحد شيء، توصل له. أما إذا قالت لا والله ما في صعوبة وأخشى أنها تتهم وكذا، تبيعه وتتصدق به عن نية صاحبها مع التوبة والاستغفار لهذا التساهل ولهذا التصرف، تستغفر وتتوب إلى الله من هذا التصرف وهذا التساهل، وتتعلم أحكام الدين. ومثل هذه الأشياء يلجأ إلى العلماء، ما يجتهد الإنسان لنفسه. فالله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خلاصة الجواب يا عبد الله، العقد هذا ما يحل لها وحرام عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه، ورد قال بالنسبة للقطة الذهب قال حرق النار والعياذ بالله، حرق النار. وكان الصحابة ينكرون لقطة الذهب، قالوا اتركوها فإن صاحبها سيبحث عنها، ولذلك الآن تبيعها وتتصدق عنها، إلا إذا كان عندها الشجاعة وتقول والله أنا ببحث من جديد وبسأل وكذا ووصلها لصاحبتها، هذا أفضل لا شك وأكمل. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول زوجي أبوه توفي من 35 سنة، تقول بأن زوجي ما عطى خواته حقهم من الميراث، ما حكم ذلك؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان إذا مات وترك الإنسان إذا مات وترك مالا سواء كان عقار أو كان نقد مثلا أو أي مال من الأموال فإن هذا حق للورثة، لا يجوز لأحد أبدا أن يحول بين الورثة وبين هذا المال. فالله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وربنا جل وعلا بعد في آخر آيات المواريث ماذا قال؟ قال فريضة من الله. ولذلك توزيع التركة فرض واجب وحتم لازم، لأن الله تعالى هو الذي تولى قسمتها وهو الذي أوجب قسمتها وفرضه سبحانه وتعالى. ولذلك زوجك بارك الله فيك لا بد أن يعلم بأنه أخطأ خطأ كبيرا في تأخير التركة عن إخوان وخواته أو عن خواته كما ذكرتي. فإذا كان مجتهدا يقول أنا والله المال عندي أنا حافظ الخواتي ما أبغاه يضيع شيء، أخطأ لكن إن شاء الله غير آثم ويعطيهم الآن. أما إذا لا مسك المال بنية الاستيلاء عليه وسطع على بقية أموال الوالد فهذا يحتاج إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويده يد ظالمة. سامحوني أقول هذا الكلام القاسي لأن للأسف الشديد منتشر هذا الأمر عند كثير من العوائل وكثير من الأسر. يقوم واحد كبير في العائلة بيقهر خواته بسطوته وقوته وظلمه والعياذ بالله، وخواته مسكينات ما يريدون يفرقون العائلة ولا يقطعون الرحم، ويستثمر هذا ويستغله للسيطرة على المال. زوجك الآن قبل أن يلقى الله عز وجل يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يوزع المال على خواته، ولو حصل نقص في هذه الأموال فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه يده يد غصب ظالم، يضمن أي نقص يحصل في هذه الأموال. أما إذا كان المال ولله الحمد زاد ما نقص، أو أن المال مثلا خاصة العقارات قيمة فيه فالحمد لله رب العالمين. أما إذا كان لا، البيت هذا كان يوم ساعة وفاة أبوه كان سعره 1,000,000، الآن ما يسوى، هو اللي يتحمل النقص بسبب أنه تعمد تأخير قسمة التركة. أما إذا كان غير متعمد أو مجتهد أو كذا فما عليه إلا قضية القسمة ولا يضمن النقص. بارك الله فيك يا أم عبد الله. أم خالد بن العين بارك الله فيها تقول أنا أسمع إذاعة الشارقة أحيانا يأتي حديث مسألة سنة الفجر، تقول هل هي قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للسنن الرواتب القبلية دائما قبل الأذان، خذها قاعدة، أي سنة راتبة قبلية فهي قبل الأذان، عفوا فهي بعد الأذان، بعد الأذان. وعندنا صلاتين فقط، صلاتين السنة تكون قبلية، صلاة الفجر وصلاة الظهر. فإذا أذن أذان الفجر الثاني طبعا اللي يحرم على الصائم أن يأكل حينما يسمعه تصلين السنة الراتبة القبلية. حينما يؤذن أذان الظهر، أذان الظهر تصلين 4 ركعات، هذه تسمى السنة القبلية. أم خالد سؤالك الثاني انقطع الاتصال ما سمعنا، إذا حبيت تعيدين الاتصال. طيب فتيحة من الجزائر بارك الله فيها تقول عندنا جيران أشجار، عندهم أشجار مثمرة تتدلى داخل بيوتنا، تقول يعني هل يجوز لنا أن نقطف ثمارها نأخذ من أوراقها أم نقطعها أم ماذا؟ أختي فتيحة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجيران لا يجوز للجار أن يؤذي جاره ولو بأغصان أشجاره، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس لعرق ظالم حق، وتضبط ليس لعرق ظالم حق. فأي شجرة تؤذي الجيران يجب على الجار أن يزيلها وأن يرفعها. والمسألة الثانية إذا كان الجار الذي صدرت هذه الأغصان وهذه الأشجار من بيته ويأبى ويرفض إزالة هذه الأشجار المؤذية فيجوز للجيران أن يقطعوا أغصان هذه الأشجار أو أن يؤثروا على هذه الأشجار بأي نوع من أنواع التأثير حتى يبعدونها عن الأذية.
وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام نص في هذا. المسألة الثالثة، إذا رضي الجار بهذه الأغصان، وفي الغالب أن الجيران يرضون، خاصة الأشجار المثمرة، الأشجار التي يصدر من خلالها ظل وارث بالنسبة للبيت أو للسيارات أو لشيء من هذا القبيل، فيجوز لهم أن يأخذوا من ثمارها قطفا لا جمعا، يعني ما يجمعون، ولكن يقطف واحدة، يقطف اثنتين مثلا ليأكل. أما تقطف للجمع، توضع في كيس أو توضع في إناء، لا بد من استئذان الجار، ما دام أنكم رضيتم بأغصان هذه الشجرة تتدلى في بيوتكم، فإذا أردتم الجمع من هذه الشجرة تستأذنون الجار. أما إذا أخذتم حبة حبتين مثلا كما يقولون، فلا حرج في ذلك يا فتيحة. فتيحة تقول يعني هناك مجموعة ورثة ورثوا مال، لكن هذا المال تأخر بسبب الإجراءات، يعني من خلال المحاكم أو من خلال الدوائر أو من خلال المصارف. تقول بالنسبة لي نصيب كل واحد منهم تجاوز النصاب، كيف مسألة الزكاة؟ أختي فتيحة بارك الله فيك، اللي فهمت الآن من سؤالك أن شخصا توفي وترك مالا، وهذا المال بالقسمة نصيب كل واحد تجاوز النصاب، ولم يحل عليه الحول بعد، لأن تأكدت أنا منك فقلت لك كم سنة، قلت لي لا ما أكمل سنة. نعم يجب على كل وارث أن يخرج زكاة ماله من ساعة بداية الإجراءات، إجراءات القسمة. لماذا؟ لأن في حكم المقبوض وفي حكم المضمون، هي إجراءات مثل ما يعبرون الآن يقولون روتينية طبيعية شكلية، هي فقط لفرز الحق ولبيان القسمة. فلذلك يحسبون من ساعة وفاة، عفوا من ساعة الوفاة، نعم يعني من ساعة الإجراءات، من ساعة الإجراءات يحسبون حولا الحول. فإذا بقي الآن تقول لي بقي شهر من ساعة بداية الإجراءات، يزكون أموالهم بعد شهر، كل واحد يزكي نصيبه الذي أخذه. تفضل يا أم جابر. أم جابر تفضلي.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي هل صلاة الضحى، هل إيه؟ إذا مر وقتها هل علينا قضاؤها؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا. نعم. أم محمد. تفضل يا محمد.
ما شيخنا.
تفضل يا محمد.
شيخ أنا عندي كانت في أرملة، يعني هي مش مواطنة مقيمة في الدولة، تعاني من مرض يعني مزمن محتاجة عمليات وغيره، فكانت تطلب الصدقة بين فترة وفترة وبشكل ملح يعني، ولمدة عام عامين ثلاث أعوام اكتشفت أنها هي يعني تروح مستشفيات، يعني أنا ما أروحها، يعني مستشفيات راقية، وتطلب من مجموعة كبيرة من الحريم أن يتصدقون بحكم أنها مريضة وتتعالج من مرض مزمن. توقفت عن الصدقة يعني تجاهد، وعملت لها بلوك، قامت تراسلني على النصية، رسائل النصية ليش توقفتي وشو السبب، وإذا أنتوا يعني تعبتوا من الصدقة فابحثوا عن وظيفة لي ومن هالكلام، فهل يجوز أن أنا وقفت أني أتصدق عنها يعني
شان.
أو أني آثمة؟ إذا وأمي نفس الشيء كانت تتصدق بعد لها، فأنا بلغت أن أنا أن حالها زين يعني لما رحت بيتها، وأن هي تذهب لمستشفيات يعني مش بالمبالغ الزهيدة، يعني مستشفيات غالية.
نعم.
أمي أيضا توقفت عن الصدقة تجاهها، هل أنا آثمة مع من هالشيء؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا أم ثوبان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله عنا كل خير شيخنا.
آمين. أهلا وسهلا.
عندي بعض الأسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
الأولى تتعلق أن تدعو لنا وللوالدين بالرحمة ونجزاهم إن شاء الله يا ربي الجنة والفردوس الأعلى.
آمين.
توفت ولنا بالصبر، توفت لنا الأب والأم في فترة وجيزة من 20 يوما.
رحمهم الله.
اللهم آمين. سؤالي الأول شيخنا، هو الأب في يعني في الحياة دياله كان دائما عنده بعض القطعة أرضية.
عنده إيش؟
المغرب. لديه ورثة قطعة أرضية من أجداده.
نعم.
والقطعة ليس لا يملكها.
نعم.
هي لا زالت في المحاكم.
نعم.
ولكن الوالد دائما كان يقول يعني إن شاء الله لما أرث يعني لما كل الأوراق يعني الأوراق تتم إن شاء الله كله، وإحنا علما أننا نحن 5 بنات وولد. يقول لنا إن شاء الله أعطيكم 100 متر 100 متر لكل واحد منكما. والولد نعم. لم أتذكر الآن نعم. بعد وفاته سؤالي هو كالتالي، هل هذه تعد كوصية يجب لنا أن يعني أن نوفي بها أم فقط يعني لأن الوالدين توفوا بفيروس كورونا؟
نعم.
سؤالي الثاني هو أنا عندي ابن سميناه جبريل، هل اسم جبريل يتعد يعني مكروه محرم ولازم علينا أننا نغير الاسم أم يعني يجوز إعطاء أسماء هكذا للأبناء؟
إن شاء الله.
سؤالي الثالث هو ما حكم يعني الزوجة إذا لم تطع زوجها، علما أن هذا الزوج يعني لم يعني مقصر جدا سواء في الصلاة في يعني وكان شجار دائما معه يعني على الصلاة الفجر حتى أنه في التراويح يعني، وهذه المرأة دائما يعني مواظبة على صلاتها ودائما تحث على الصلاة يعني قطع للصلاة يعني تهاون في ليس قطع بس تهاون في الصلاة خصوصا صلاة الفجر، وعندما تتكلم معه يعني يقول لها أنا لدي نوم ثقيل، وتقول له يعني ما دام لديك نوم ثقيل يجب أن يعني تجهز نفسك مثلا النوم مبكرا عدم يعني النظر إلى التلفاز لمدة لساعات متأخرة في الليل، هذا سوف يؤهلك يعني القيام، وهذا كان يعني كما نقوله يعصبني كثيرا، وكان يعني هذا كان من أسباب شجار من متكرر يعني التقصير مع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أنا دائما أقول يعني حتى موضعية في العمل أو أي شيء يعني يأتي في يعني في يعني أنت مقصر مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يسخر لك يعني في العمل أو حتى علاقتك الزوجية حتى في الأولاد يعني. والآن تركت المنزل علم أن يعني إحنا محكوم علينا بالإفراغ، مقصر ماليا، مقصر في الأوراق يعني أنا يعني، والآن أنا تركت وطلبت منه يعني الطلاق، أولا كانت مجرد تخويف وتهديد، والآن يعني أنا هل هذا يعني أنا ارتكبت إثم في هذا؟
تسمعين الجواب يا أم ثوبان؟ أبشري.
بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
أهلا وسهلا، حياكم الله. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. أبو ريان من إيطاليا بارك الله فيه يقول هل يجوز إعطاء الأشخاص غير المسلمين المصحف بلغتهم مثلا؟ أبو ريان بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكر على هذا الحس الدعوي والرغبة في نشر الخير وكثر الله أمثالك، ولا شك بأن الذي يحرص على مثل هذا قد تاجر مع الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فطيب أن الإنسان يكون لديه هذا الشعور ويحمل هذا الهم في نشر دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، يجوز لك أن تعطي الشخص غير المسلم ترجمة معاني القرآن، ترجمة معاني القرآن، وتعطيه على سبيل الإعارة وليس على سبيل التمليك، بمعنى تقول له هذا المصحف خذه عندك متى ما إن انتهيت منه فأنا أحتاج إليه، فإذا هداه الله عز وجل إلى الإسلام وقل له طبعا الوقت معك، لا تقيده بزمن، قل له الوقت معك، فإذا هداه الله للإسلام قل هذا هدية مني لك، وإذا ما رغب في ذلك ف تأخذه لتعطيه غيره. بارك الله فيك يا أبا ريان. أبو ريان يقول هل يجوز يعني الجلوس في بلاد غير المسلمين مثلا، يقول مثل أحوالنا. أبو ريان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم الأصل أنه يعيش في بلده وفي وطنه وفي مجتمعه، هذا هو الأصل، ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يهجر وطنه ولا أن يترك بلده إلا لضرورة قصوى مثلا، فهذا هو الأصل، ولذلك ليس هناك أفضل من بلاد المسلمين التي يسمع فيها الأذان، تقام فيها الجمعة، الجماعة بين المسلمين من التراحم والتآخي والتواصي، الشيء المعلوم ولله الحمد والمنة، ولو كان هناك قلة ذات اليد أو ضعف مثلا في المسائل المادية، لأن الدنيا ليست هي المال وليست هي كل شيء، من رزقه الله الإسلام والإيمان فهذه أعظم نعمة حصلها في هذه الدنيا. الأمر الثاني، إذا كان الشخص مضطرا إلى الخروج من وطنه ولا يستطيع ومهدد في حياته مثلا، فإنه يختار بلدة من بلاد المسلمين أولا، فإن لم يقبل يجوز له أن يذهب إلى بلدة يستطيع أن يقيم فيها شعائر الإسلام من غير بلاد المسلمين، فإذا وفق لبلد يسمح له بإقامة الجمعة والجماعة وبالدعوة إلى الله عز وجل وتربية أولاده التربية الإسلامية الصحيحة، فلا حرج في مثل هذا. وبالنسبة لمن هو من أصل تلك البلاد فيبقى ما دام أنه سمح له في إظهار شعائر دينه، ويستثمر بقاءه في الدعوة إلى الله عز وجل، فكما أن الله هداه إلى الإسلام فكذلك هو يحمل هذا المشروع الطيب النقي الذي فيه تجارة مع الله سبحانه وتعالى في دعوة هؤلاء إلى دين الله سبحانه وتعالى، هذا الدين الوسطي، الدين الاعتدال، الدين الذي يجمع ولله الحمد بين متطلبات الروح والجسد، يجمع يدعو إلى إعمار الدنيا والسعي للآخرة بهذه الطريقة. بارك الله فيك يا أبا ريان. أم جابر من المغرب تقول بالنسبة للشخص إذا فاتته صلاة الضحى هل يقضيها؟ الجواب لا يا أم جابر بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى سنة، بعض أهل العلم يقول سنة مؤكدة وبعضهم يقول مستحبة، ولذلك إذا فات وقتها وخرج ما تقضى صلاة الضحى بارك الله فيك، بخلاف السنن الرواتب القبلية أو البعدية، فإن فاتت قضاها المصلي. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني تقول في امرأة أرملة غير موظفة تقول تعاني بعض المشاكل الصحية المزمنة وكذا، وكانت تطلب من عندنا صدقات، كنا نتصدق عليها أنا والوالدة وبقية النساء، تقول استمرينا تقريبا إلى سنوات، اكتشفت بأن تذهب إلى مستشفيات راقية. أم محمد تقول أنا ما أروح لها ولا الوالدة تروح لها، فتقول بعد ذلك ما أرسلت لها شيء، وبعدين حضرت رقمها وبدأت تراسلني عن طريق الرسائل النصية، وقالت يعني ليش امتنعتي، وأنا تقول وصيت الوالدة قلت لها يعني هذه المرأة تفعل كذا وكذا وكذا، فتقول تخيرني بين الاستمرار أو الوظيفة، تقول هل أنا ما قمت به يعني صحيح؟ أختي محمد بارك الله فيك، أولا قبل أن أجيبك لابد أن نعلم حكم الصدق، فالصدقة سنة وليست بفريضة، ولذلك تصدقك على هذه المرأة أنت والوالدة هذا من باب الفضل ومن باب الصدقات النافلة وليست الصدقات المفروضة، فأنت مأجورة، وأنت أيضا دخلت في باب من أبواب التجارة مع الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. فكون الإنسان يمتنع عن هذا الشخص بعد فترة طويلة لا يأثم على هذا، وإنما له الأجر على ما مضى من السنوات التي تصدق بها على هذا الإنسان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للشخص الذي أعطاه الله قدرة مالية وغنى، وفي شخص يعاني معاناة يعني حياته مهددة بالموت إذا لم يتعاطى الأدوية المصروفة له أو مثلا يذهب إلى المستشفى، فإنه قد يجب في هذه الحالة على من لديه قدرة مالية، لأن القاعدة الشرعية وجوب إنقاذ الأنفس المعصومة، وجوب إنقاذ الأنفس المعصومة، فإذا كان الإنسان عنده قدرة وليس ثم مانع فإنه يسعى في إنقاذ الأنفس المعصومة بمثل هذه الأشياء. المسألة الأخرى، إذا اكتشفت والله البذخ عند هذه المحتاجة فلك الحق الكامل في أنك يعني تمتنعين عن إعطائها، ما دام أن حياتها ممكن أنها تسير بأدوية رخيصة أو تزور عيادات أو مستشفيات على يعني مستوى حالتها. ولذلك للأسف الشديد يوجد من بعض المحتاجين أو بعض الفقراء والمساكين لديه عقدة نفسية في مثل هذا الأمر، فهو يريد أن يعيش عيشة الأغنياء، عيشة الناس المترفين عن طريق سؤال الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة هؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم عائل مستكبر، عائل يعني فقير لكنه مستكبر متكبر. والكبر هذا ليس فقط والله بالصورة لا، الكبر هذا من خلال أنه ما يرضى يعيش على المستوى الحال اللي هو عليه، ولا يريد أن يمد رجله على قدر غطاه مثل ما يقولون، ها لا، يروح يجاكر الأغنياء وينافس المليونيرية. من وين؟ يشحد من هنا ويتسول هنا وهنا. هذا عائل متكبر، لأنه ما يتصور أن فقير يتكبر. يمكن الغني يتكبر ممكن يتصور، والكبر حرام، لكن فقير يتكبر هذا لا شك بأنه أمر خطير. فلذلك أخت الفاضلة، بالنسبة لك ليس عليك ذنب، وما أذنبت حتى في قضية إخبار الوالدة، بالعكس بل قد يكون هذا تأديب لها وزجر وبيان أن أمرها قد انكشف، وأن لا يحق لها أن تذهب إلى مستشفيات. أنت وكثير من النساء ما يذهبون لها مع قدرتكم على الذهاب هكذا فقط، والمصدر هو التسول وسؤال الناس. ما عليك شيء ولله الحمد، إذا حبيت تسعين لها في وظيفة تكون مأجورة لعلها تكتفي بهذا ولا يعني تسأل الناس. أم ثوبان من فرنسا بارك الله فيها تقول يعني تريد الدعاء لوالديها توفي من 20 يوم. أم ثوبان، أسأل الله تعالى أن يغفر لوالديك وأن يغفر لجميع موتى المسلمين، أسأل الله تعالى يجعلهما في جنات النعيم كما أسأله جل وعلا أن يغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم آمين. أم ثوبان تقول يعني والدها في الحياة ورث قطعة أرض لكن ما ملكها إلى الآن، تقول ما دخلت إلى ملكه، ما زالت القضية في المحاكم. تقول هو كان يحدثنا يقول أنا إذا اكتملت الأوراق سأعطي كل بنت من بناتي 100 متر. تقول عنده ولد آخر ما ذكر. تقول هل هذه وصية أم ماذا؟ أختي أم ثوبان بارك الله فيك، ما دام أن الوالد لم يملك هذه الأرض ملكا تاما وما دخلت ملكه فإن الأمر ما زال معلقا. ولو افترضنا بأنه دخلت ملكه قبل وفاته أو بعد وفاته دخلت لأن إجراءات قانونية، فإن هذه وصية باطلة. لماذا؟ لأن للقاعدة الشرعية لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورث، فإذا اجتمعتم ورضيتم يجوز ذلك. أما إذا ما رضيتم أو رضي بعضكم دون بعض فلا. ولذلك الفاضل تقتسمون هذه الأرض على قسمة القرآن، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. أم ثوبان تقول يعني أنا عندي ابن اسمه جبريل، ما حكم هذا الاسم؟ أختي أم ثوبان بارك الله فيك، بالنسبة لتسمية الذكر بجبريل يجوز أن يسمى الذكر بجبريل أو جبرائيل، يجوز هذا ولله الحمد وليس فيه أي محذور شرعي، بارك الله فيك. أم ثوبان تقول يعني ما حكم الزوجة التي لا تطيع زوجها؟ تقول أنا زوجي مقصر معي جدا في مسألة النفقة، مقصر في مسألة البحث عن نعم. طيب تفضلي أم رضوان. أم رضوان من الجزائر تفضلي.
ألو،
تفضلي أختي تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ نشكركم جزيل الشكر على صبركم يعني وعلى طولة بالكم فرغم يعني صعوبة الأسئلة ورغم اللهجات
لا بسيطة
مختلفة، إلا أنكم يعني تفككون شفرتها وتعطينا الجواب النافع يا شيخ، شكرا جزيلا. شيخ أنا في الأسبوع الماضي كنت صائمة 6، فيوم أكلت حبة من العدس دون ما أنتبه وما أحسست إلا يعني بعد ذلك بطعمها في فمي. وفي اليوم الذي يليه كنا في سفر وكنت صائمة ودخلنا مطعم، فقبل الأذان بثلاث دقائق كان ينبعث الأذان من محمول أحد الزبائن، فقال أخي أفطري أفطري لقد أذن، فوضعت قطعة خبز في فمي، وبعد ذلك بثلاث دقائق أذن أذان المسجد المجاور، فهل أعيد هذان اليومين؟
بالنسبة للأولى قلتي لي بأنك أكلت حبة عدس؟
حبة عدس أثناء يعني تحضير الطعام للأولاد في النهار.
أنت وضعتها في فمك؟
وضعتها في فمي وأكلتها وما انتبهت إلا وبعد ذلك بطعمها في فمي.
لكن كنت يعني غافلة ناسية ولا وليس
غافلة ناسية.
نعم. طيب يا مرضان.
شيخ أريد أن أعقب على ما قاله الشيخ الأخ أبو دعاء الذي اتصل من الجزائر حول زيارة الأهل والأقارب لمن مات له ميت قبل العيد.
إيه؟
فنحن في الجزائر يا شيخ نظهر الكثير من السرور والبهجة بمناسبة الأعياد، ولكن عندما يحل العيد على يعني أناس فقدوا أحد أقاربهم فلا يصنعون شيئا، فلذلك تأتي الكنائن والعمات والخالات بما حضرنا من طعام وحلوى يوم العيد، ويتم في غالب يعني الوقت هذا تتم هذه الزيارات في جو يسوده الكثير من التراحم والتغافر، يعني دون ما إظهار إلى يعني الحزن أو النحيب أو البكاء. فأنا يعني لا أكذب السيد، وإنما ما أعيبه على يعني بنات بلدي هو زيارة المقابر التي يعني فيها نوع من الكلام، يعني لا تتم حسب الشروط يعني الشرعية.
لكن هذا زيارة لمن مات لهم ميت يعني في بيوتهم.
لمن مات لهم ميت في بيوتهم مباشرة قبل العيد، لا تتم يعني لمن مات يعني بسنة أو ستة أشهر فما فوق، يعني لمن مات بفترة وجيزة قبل العيدين.
أيه؟
وخاصة إذا تعلق يعني الأمر بالوالدين الأم أو الأب فقط.
طيب.
أما أن يحيوا يعني الأحزان أو يأتوا بعد ستة أو لا أظن، يعني أنا يعني
سكنت
بين العديد من المدن وسكنت كثير من المدن الوطن فلم أرى يعني هذا يعني
واضح. أبشر يا أخت الفاضل أبشر. حاضر. طيب دقيقتين بس، الله المستعان. أم ثوبان. طيب أم ثوبان طبعا تقول بأن يعني المرأة التي لا تطيع زوجها مقصر جدا في الصلوات، متهاون خاصة صلاة الفجر، تذكر مسألة الإهمال في العمل، عدم البحث عن العمل، تقول أنا دائما في شجار معه، في نزاع معه، تقول الآن تركت المنزل وهددته بالطلاق، تقول كان تهديد الآن أصبح إصرار، ما حكم ذلك؟ أم ثوبان بارك الله فيك، لا شك بأن من نعمة الله عز وجل على المرأة أن توفق برجل صالح، ومن نعمة الله على الرجل أن يوفق بزوجة صالحة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا، قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتاكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. الأمر الثاني، يجب على الزوجين أن يكون بينهما من التعاون والتواصي على الحق وعلى الخير، الشيء الذي يعني يحقق مقصود الشرع وأيضا يدفع بعجلة البيت إلى بر الأمان بإذن الله. المسألة الأخرى، قضية دعوة الزوج بأنه والله ما يستطيع الاستيقاظ على صلاة الفجر، وأنت ذكرتي له يعني بذل الأسباب، النوم مبكر، ترك كذا ترك كذا، يجب على الزوج. الآن أختي الفاضلة، أنت عندك مشكلة، ويجوز للمرأة أن تهجر زوجها إذا كان فعلا عاصيا لله، مقصر في الحقوق والواجبات، لكن فيما يظهر لي أن زوجك عنده أصل الخير، واضح أن زوجك عنده أصل، يصلي لكن يتهاون، عنده أصل الخير، فأنا أقول الأفضل أختي الفاضلة أنك ترجع لزوجك، تتفقين أنت وإياه على كلمة سواء، على أن الصلاة هذه لا مساومة عليه، تقول إلا الصلاة لا مساومة عليه، وأنت الآن محروم من الرزق بسبب والله أعلم تركك للصلاة، فتتفقين معه على هذا الشيء، إذا والله وافق طيب، إذا لم يوافق أنت في حل وأنت في الخيار. مسألة أخرى، قضية أنه لابد أن يتحمل المسؤولية، الزوج الأب الآن هو المسؤول، المسؤولية الكاملة أمام الله عز وجل عن زوجته وعن أولاده، ولذلك لابد أن يحمل هذا الهم، لابد أن يحمل هذا الأمر، لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل. وأتوقع إذا رجعت إليه وأزحت فكرة الطلاق وحاولت تصلحون ما يعني انهدم من ما بينكما، أعتقد بإذن الله ستصلح الحال. طبعا أنا استعجلت لأن وقت البرنامج أنت يا أم ثوبان، ولعل إن شاء الله يكون مناسبة أخرى نتحدث في مثل هذه الأمور. أم رضوان سامحيني، إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتك. ألتقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.